نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. في هذه الحلقة سنتابع دراستنا التفسيرية لسفر يشوع من إعداد الراعي تشاك سميث. إن كان لديك كتاب مقدس صديقي، نرجو أن تفتحه على الأصحاح 8 من سفر يشوع. أما إن لم يكن لديك كتاب مقدس الآن، فنرجو منك صديقي أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة. لقد رأينا في الحلقة السابقة أن بني إسرائيل هزموا أمام مدينة عاي، وهذه المدينة هي صغيرة جدا، والهزيمة كانت بسبب غرورهم واتكالهم على أنفسهم وتعديهم على وصايا الرب بشكل واضح. ولكننا سنقرأ في حلقة اليوم عن انتصارهم على تلك المدينة بعد اتكالهم على الرب. نترككم أصدقائنا المستمعين مع درس قيم آخر وجديد من سفر يشوع ابتداء بالأصحاح 8 والعدد 9. أذكركم أن هذه الدراسات أعدها لنا الراعي تشاك سميث، ويقدمها لنا سامح سمير.
كنا قد تحدثنا في الحلقة السابقة عن هزيمة بني إسرائيل أمام عاي بسبب خطيئة عخان الذي سرق رداء وفضة وذهبا من أريحة، بالرغم من أنه كان يعلم أن الله حرم أخذ الغنائم من تلك المدينة. وقد كشف الله ليشوع سبب هزيمتهم أمام عاي وأمره بمعاقبة عخان على خطيئته الشنيعة. بعد ذلك وعد الله يشوع بالنصرة على مدينة عاي هذه المرة. وقد قرأنا في الأصحاح 8 من سفر يشوع أن يشوع انتخب 30,000 محارب لمحاربة عاي، وقد رسم لهم خطة حربية محكمة. أما الآن مستمعي، نتابع ما حدث بعد ذلك إذ نقرأ في الأصحاح 8 والأعداد من 9 إلى 13. فأرسلهم يشوع فساروا إلى المكمن ولبثوا بين بيت إيل وعاي غربي عاي، وبات يشوع تلك الليلة في وسط الشعب. فبكر يشوع في الغد وعد الشعب، وصعد هو وشيوخ إسرائيل قدام الشعب إلى عاي، وجميع رجال الحرب الذين معه صعدوا وتقدموا وأتوا إلى مقابل المدينة، ونزلوا شمالي عاي والوادي بينهم وبين عاي، فأخذ نحو 5,000 رجل وجعلهم كمينا بين بيت إيل وعاي غربي المدينة، وأقاموا الشعب أي كل الجيش الذي شمالي المدينة وكمينه غربي المدينة، وسار يشوع تلك الليلة إلى وسط الوادي. كما رأينا يا أحبائي، فإن الهجوم الأول على عاي قد فشل لأنه تم دون طلب مشورة الله. أما الآن فقد وعد الرب يشوع بالنصرة هذه المرة، وقد انتخب يشوع 30,000 من رجال الحرب الأشداء وأمرهم أن يصنعوا كمينا، فقد كان جزء منهم سيتظاهر بمهاجمة المدينة. وعندما يخرج رجال عاي لمحاربتهم فإنهم سيتظاهرون بالانسحاب أمامهم، وحين يخرج رجال عاي لمطاردة جيش بني إسرائيل المنسحب أمامهم فإن الجزء الآخر من جيش بني إسرائيل سيخرج من الكمين ويحتل المدينة. ثم نقرأ في الأعداد من 14 إلى 17. وكان لما رأى ملك عاي ذلك أنهم أسرعوا وبكروا، وخرج رجال المدينة للقاء إسرائيل للحرب، هو وجميع شعبه في الميعاد إلى قدام السهل، وهو لا يعلم أن عليه كمينا وراء المدينة. فأعطى يشوع وجميع إسرائيل انكسارا أمامهم وهربوا في طريق البرية، فألقي الصوت على جميع الشعب الذين في المدينة للسعي وراءهم، فسعوا وراء يشوع وانجذبوا عن المدينة، ولم يبق في عاين أو في بيت إيل رجل لم يخرج وراء إسرائيل، فتركوا المدينة مفتوحة وسعوا وراء إسرائيل. نرى هنا يا أصدقائي أن خطة يشوع قد نجحت تماما. ثم نقرأ ما حدث بعد ذلك في الأعداد من 18 إلى 20. فقال الرب ليشوع: مد المزراق أي الرمح الذي بيدك نحو عاي، لأني بيدك أدفعها. فمد يشوع المزراق الذي بيده نحو المدينة، فقام الكمين بسرعة من مكانه وركضوا عندما مد يده، ودخلوا المدينة وأخذوها وأسرعوا وأحرقوا المدينة بالنار. فالتفت رجال عاي إلى ورائهم ونظروا، وإذا دخان المدينة قد صعد إلى السماء، فلم يكن لهم مكان للهرب هنا أو هناك، والشعب الهارب إلى البرية قلب على الطارد. نرى هنا مستمعية أن الله كان القائد الحقيقي للشعب في الحرب، فهو الذي أمر يشوع بالتقدم. وحين رفع يشوع الرمح نحو عاي، رآه الرجال المختبئون في الكمين، فأسرعوا واحتلوا المدينة وأحرقوها. وكانت هذه هي دينونة الله على عاي. وحين رأى رجال عاي أن مدينتهم تحترق، دب الرعب في قلوبهم ولم يعد لهم مكان للهرب. وحينئذ استدار جنود بني إسرائيل المتظاهرين بالهرب أمام جنود عاي وهاجموهم. ونقرأ في الأعداد من 21 إلى 23: ولما رأى يشوع وجميع إسرائيل أن الكمين قد أخذ المدينة وأن دخان المدينة قد صعد، ثنوا وضربوا رجال عاي، وهؤلاء خرجوا من المدينة للقائهم، فكانوا في وسط إسرائيل، هؤلاء من هنا وأولئك من هناك، وضربوهم حتى لم يبق منهم شارد ولا منفلت. وأما ملك عاي فأمسكوه حيا وتقدموا به إلى يشوع. إذن بعد نجاح الخطة واحتلال المدينة، خرج الجنود الذين احتلوا المدينة لمحاصرة رجال عاي. وهكذا مستمعية، وجد رجال عاي أنفسهم محاصرين بين جنود بني إسرائيل، وقد مات رجال عاي جميعا ولم ينجو منهم أحد. أما ملك عاي فقد قبض جنود بني إسرائيل عليه وسلموه ليشوع. ثم نقرأ في الأعداد من 24 إلى 26: وكان لما انتهى إسرائيل من قتل جميع سكان عاي في الحقل في البرية، حيث لحقوهم وسقطوا جميعا بحد السيف حتى فنوا، أن جميع إسرائيل رجع إلى عاي وضربوها بحد السيف. فكان جميع الذين سقطوا في ذلك اليوم من رجال ونساء 12,000 جميع أهل عاي. ويشوع لم يرد يده التي مدها بالمزراق حتى حرم جميع سكان عاي. مع أننا قد لا نفهم تماما سبب قتل جميع سكان عاي بحد السيف، فإن الأمر المؤكد يا أحبائي هو أن شرورهم كانت قد تفاقمت، وأن الله كان قد أغلق باب التوبة بالنسبة إلى هؤلاء القوم. لذلك فقد أمر بإبادة جميع سكان المدينة، وكان عدد الأشخاص المقتولين في عاي 12,000. ثم نقرأ في الأعداد من 27 إلى 29: لكن البهائم وغنيمة تلك المدينة نهبها إسرائيل لأنفسهم حسب قول الرب الذي أمر به يشوع، وأحرق يشوع عاي وجعلها تلا أبديا خرابا إلى هذا اليوم، وملك عاي علقه على الخشبة إلى وقت المساء، وعند غروب الشمس أمر يشوع فأنزلوا جثته عن الخشبة وطرحوها عند مدخل باب المدينة، وأقاموا عليها رجمة حجارة عظيمة إلى هذا اليوم. كنا قد رأينا أن الله حرم على بني إسرائيل أن يأخذوا أي غنائم من أريحة، أما هنا فقد سمح لهم بأخذ الغنائم من عاي. وقد ذكرنا في الحلقة السابقة أنه لو أن عخان صبر قليلا لحصل على ما أراد دون أن يخسر ممتلكاته وعائلته وحياته. وبعد إحراق مدينة عاي صارت المدينة كومة من الحطام والدمار، لأن الله أمر بإزالة الشر والنجاسة من ذلك المكان. أما ملك عاي فقد أمر يشوع بتعليقه على خشبة، وكان التعليق على خشبة هو الوسيلة المتبعة لمعاقبة أشر المذنبين، وكان ذلك يرمز إلى الخزي والعار. وفي المساء أنزلوا جثة ملك عاي عن الخشبة وفقا للشريعة وطرحوها عند باب المدينة، وقد أقاموا على تلك الجثة كومة من الحجارة لكي يدرك كل من يراها عاقبة الشر والأشرار. ثم نقرأ في الأعداد من 30 إلى 35: حينئذ بنى يشوع مذبحا للرب إله إسرائيل في جبل عبال كما أمر موسى عبد الرب بني إسرائيل، كما هو مكتوب في سفر توراة موسى، مذبح حجارة صحيحة لم يرفع أحد عليها حديدا، وأصعدوا عليه محرقات للرب وذبحوا ذبائح سلامة. وكتب هناك على الحجارة نسخة توراة موسى التي كتبها أمام بني إسرائيل، وجميع إسرائيل وشيوخهم والعرفاء وقضاتهم وقفوا جانب التابوت من هنا ومن هناك مقابل الكهنة اللاويين حاملي تابوت عهد الرب، الغريب كما الوطني، نصفهم إلى جهة جبل جرزيم ونصفهم إلى جهة جبل عبال كما أمر موسى عبد الرب أولا لبركة شعب إسرائيل. وبعد ذلك قرأ جميع كلام التوراة، البركة واللعنة حسب كل ما كتب في سفر التوراة. لم تكن كلمة من كل ما أمر به موسى لم يقرأها يشوع قدام كل جماعة إسرائيل والنساء والأطفال والغريب السائر في وسطهم. كنا قد قرأنا في سفر التثنية أن موسى أمر شعبه أن يقيموا مذبحا للرب عند دخول أرض الموعد، وأن يقدموا ذبائح شكر، ويكتبوا نسخة من الشريعة على أعمدة حجرية ليقرأها الشعب ويتذكروا. وكان قد أمرهم أيضا أن يعلنوا بركات الرب على من يطيعونه ولعناته على من يعصونه. وقد نفذ يشوع كل ما أمر به موسى وقرأ جميع كلام التوراة أمام جميع بني إسرائيل وأمام النساء والأطفال والغرباء المقيمين بينهم. ونأتي الآن يا أصدقائي إلى الأصحاح 9 من سفر يشوع، فنقرأ في العددين 1 و 2: ولما سمع جميع الملوك الذين في عبر الأردن في الجبل وفي السهل وفي كل ساحل البحر الكبير إلى جهة لبنان، الحثيون والأموريون والكنعانيون والفرزيون والحيويون واليبوسيون، اجتمعوا معا لمحاربة يشوع وإسرائيل بصوت واحد. إذن مستمعية، فقد سمع جميع الملوك في تلك المنطقة بما فعله يشوع وبنو إسرائيل بأريحة وعاي، وقد أدركوا أن أملهم الوحيد في وقف زحف بني إسرائيل هو أن يتحدوا معا لمحاربتهم، ولكن سكان مدينة جبعون خافوا من محاربة بني إسرائيل فدبروا خطة أخرى للنجاة من أيديهم. فنحن نقرأ في الأعداد من الثالث إلى السادس: وأما سكان جبعون لما سمعوا بما عمله يشوع بأريحة وعاي فهم عملوا بغدر ومضوا وداروا وأخذوا جوالق بالية لحميرهم وزقاق خمر بالية مشققة ومربوطة ونعالا بالية ومرقعة في أرجلهم وثيابا رثة عليهم وكل خبز زادهم يابس قد صار فتاتا، وساروا إلى يشوع إلى المحلة في الجلجال وقالوا له ولرجال إسرائيل: من أرض بعيدة جئنا والآن اقطعوا لنا عهدا. نرى هنا أن الجبعونيين خدعوا بني إسرائيل، وقد تظاهروا أنهم آتون من بلاد بعيدة، وكان بنو إسرائيل معسكرين آنذاك في الجلجال بالقرب من أريحة. وقد طلب الجبعونيون من يشوع وبني إسرائيل أن يقطعوا لهم عهدا، أي معاهدة سلام. ثم نقرأ في الأعداد من السابع إلى الثالث عشر: فقال رجال إسرائيل للحيويين: لعلك ساكن في وسطي، فكيف أقطع لك عهدا؟ فقالوا ليشوع: عبيدك نحن. فقال لهم يشوع: من أنتم ومن أين جئتم؟ فقالوا له: من أرض بعيدة جدا جاء عبيدك على اسم الرب إلهك، لأننا سمعنا خبره وكل ما عمل بمصر وكل ما عمل بملكي الأموريين اللذين في عبر الأردن، سيحون ملك حشبون وعوج ملك باشان الذي في عشتاروث. فكلمنا شيوخنا وجميع سكان أرضنا قائلين: خذوا بأيديكم زادا للطريق، واذهبوا للقائهم وقولوا لهم: عبيدكم نحن، والآن اقطع لنا عهدا، هذا خبزنا سخنا تزودناه من بيوتنا يوم خروجنا لكي نسير إليكم، وها هو الآن يابس قد صار فتاتا، وهذه زقاق الخمر التي ملأناها جديدة هو ذا قد تشققت، وهذه ثيابنا ونعالنا قد بليت من طول الطريق جدا. نرى هنا كيفية خداع الجبعونيين لبني إسرائيل. فعندما سألهم يشوع عن أصلهم دعوا أنهم جاءوا من بلاد بعيدة وأنهم سمعوا بإله بني إسرائيل وآمنوا بقدرته وعظمته، وقد قالوا أيضا إن شيوخهم أشاروا عليهم أن يأخذوا زادا ويسافروا إلى هنا لإبرام معاهدة سلام مع بني إسرائيل. ثم نقرأ في الأعداد من الرابع عشر إلى الثامن عشر: فأخذ الرجال من زادهم ومن فم الرب لم يسألوا، فعمل يشوع لهم صلحا وقطع لهم عهدا لاستحيائهم، وحلف لهم رؤساء الجماعة. وفي نهاية ثلاثة أيام بعدما قطعوا لهم عهدا سمعوا أنهم قريبون إليهم وأنهم ساكنون في وسطهم، فارتحل بنو إسرائيل وجاءوا إلى مدنهم في اليوم الثالث. ومدنهم هي جبعون والكفيرة وبئيروت وقرية يعاريم. ولم يضربهم بنو إسرائيل لأن رؤساء الجماعة حلفوا لهم بالرب إله إسرائيل، فتذمر كل الجماعة على الرؤساء. بعبارة أخرى مستمعي الأحباء، فقد أكل يشوع ورؤساء بني إسرائيل من طعام الجبعونيين إشارة إلى الصلح بينهما والتعاهد على عدم إلحاق الأذى بهم، وقد حلفوا لهم باسم الرب لتأكيد ذلك، ولكنهم فعلوا ذلك دون أن يصلوا إلى الله ويسألوه عن رأيه. والحقيقة هي أن يشوع وقع في هذا الخطأ مرتين، ففي المرة الأولى هاجم عاي دون أن يستشير الرب، وهو يكرر الخطأ نفسه هنا. فلو أنه صلى إلى الله لعرف أن الجبعونيين مخادعين، ولكنه لم يفعل ذلك. وبعد 3 أيام من قطع ذلك العهد اكتشف بنو إسرائيل أنهم خدعوا، ولكنهم لم يتمكنوا من محاربة مدن الجبعونيين الأربع المذكورة هنا بسبب العهد الذي قطعه يشوع ورؤساء بني إسرائيل لهم. لذلك فقد تذمر الشعب على يشوع والرؤساء. ثم نقرأ في الأعداد من 19 إلى 23: فقال جميع الرؤساء لكل الجماعة: إننا قد حلفنا لهم بالرب إله إسرائيل، والآن لا نتمكن من مسهم، هذا نصنعه لهم ونستحييهم، فلا يكون علينا سخط من أجل الحلف الذي حلفنا لهم. وقال لهم الرؤساء: يحيون ويكونون محتطبي حطب ومستقيماء لكل الجماعة كما كلمهم الرؤساء. فدعاهم يشوع وكلمهم قائلا: لماذا خدعتمونا قائلين: نحن بعيدون عنكم جدا وأنتم ساكنون في وسطنا؟ فالآن ملعونون أنتم، فلا ينقطع منكم العبيد ومحتطبو الحطب ومستقو الماء لبيت إلهي. إذن مستمعي الأحباء، بالرغم من خداع الجبعونيين، أعلن رؤساء بني إسرائيل أنه لا يمكنهم أن ينقضوا عهدهم مع الجبعونيين لأنهم حلفوا باسم الرب، ولكن بسبب خداع الجبعونيين لهم حكم عليهم يشوع بأن يعملوا في جمع الحطب وحمل الماء لكل الشعب، وبذلك صار الجبعونيون عبيدا لبني إسرائيل. وأخيرا نقرأ في سفر يشوع الأصحاح 24 من العدد 24 إلى 27: فأجابوا يشوع وقالوا: أخبر عبيدك إخبارا بما أمر به الرب إلهك موسى عبده، أن يعطيكم كل الأرض ويبيد جميع سكان الأرض من أمامكم. فخفنا جدا على أنفسنا من قبلكم ففعلنا هذا الأمر، والآن فهوذا نحن بيدك، فافعل بنا ما هو صالح وحق في عينيك أن تعمل. ففعل بهم هكذا وأنقذهم من يد بني إسرائيل فلم يقتلوهم. وجعلهم يشوع في ذلك اليوم محتطبي حطب ومستقيماء للجماعة ولمذبح الرب إلى هذا اليوم في المكان الذي يختاره. نرى هنا أن الجبعونيين اعترفوا بخداعهم لبني إسرائيل بعد أن واجههم يشوع بالحقيقة، وقد قالوا له إنهم فعلوا ذلك لكي ينجوا بأنفسهم. وكما ذكرنا قبل قليل، فإن يشوع حكم عليهم بأن يكونوا عبيدا لبني إسرائيل. بهذا نكون قد وصلنا يا أحبائي إلى نهاية الأصحاح 9 من سفر يشوع، وسوف نتابع دراستنا لهذا السفر في الحلقة القادمة بمشيئة الرب. آمين.
لقد رأينا في حلقة اليوم أن يشوع اقترف الخطأ نفسه مرتين في أنه لم يطلب مشيئة الله عندما هاجم مدينة عاي في المرة الأولى، وعندما عقد صلحا مع الجبعونيين المخادعين. وهذا يرينا أهمية طلب مشورة الله قبل اتخاذ أي خطوة مهمة أو قرار مهم في حياتنا. في الحلقة القادمة من برنامج الكلمة لهذا اليوم سيتابع الراعي تشاك سميث بمشيئة الرب دراسته لسفر يشوع، لذا أرجو صديقي المستمع أن تكون برفقتنا. نترككم الآن مستمعية مع هذه الكلمة الختامية.
هناك أوقات قد ينجح فيها إبليس في تضليلنا بسبب مكره وخداعه. لذلك كن حريصا يا صديقي في حياتك حتى لا تنخدع. وهذا يقتضي منك أن تقرأ كلمة الله دائما وأن تصلي إلى الله العلي قبل اتخاذ أي قرار مهم. وصلاتنا لأجلك أيضا هي أن يحميك الرب من أي قرارات خاطئة، وأن يكون معك ويباركك لمجد اسمه القدوس. باسم فادينا ومخلصنا يسوع المسيح، آمين.
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب في رعاية القدير، والرب معكم.